الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. وقفنا في كتاب بدائع الفوائد للعلامة ابن القيم رحمه الله في ذكر نقله لكلام الجنيد فيما يتعلق بالتوبة وحقيقتها. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا التوبة والأوبة، فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وذلك في الصفحة 19 بعد 200 من نسختي. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال علامة ابن القيم رحمه الله تعالى: قال الجنيد: دخلت على شاب فسألني عن التوبة فأجبته، فسألني عن حقيقتها، فقلت: أن تنصب ذنبك بين عينيك حتى يأتيك الموت. فقال لي: ما هذا حقيقة التوبة؟ فقلت له: فما حقيقة التوبة عندك يا فتى؟ قال: أن تنسى ذنبك. وتركني ومضى. فقال رجل: فكيف وعندك يا أبا القاسم؟ فقلت: القول ما قال الفتى. قال: كيف؟ قلت: إذا كنت معه في حال. ثم نقلني من حال الجفاء إلى حال الوفاء، فذكر الجفاء في حال الوفاء جفاء.
هذه مقولة جميلة، وهي أن الإنسان عندما يكون بين يدي ربه واقفا ينبغي عليه أن يتمثل رحمة الله وفضله وجوده وإحسانه وكرمه وعظمته وكبرياءه، إذ أذن له بالوقوف بين يدي، وأن لا يكون شغله الشاغل وهو بين يدي الله ذنبه. ذلك لأن الذنب مهما عظم فإنه في جنب الله عز وجل ليس بشيء. هذا مؤدى هذه الحكاية. فالتائب تائبون على نوعين: تائب يتوب وذنبه بين عينيه حتى يموت، يرى أنه هالك ما لم يتداركه رحمة الله جل وعلا، فهذه توبة الخائفين. والثانية توبة المرجين، وهي أنهم يقولون: إنا تبنا، ثم لا يعملون الصالحات ويرجون رحمة الله، فهذه توبة المقصرين. والثالثة وهي العظمى توبة المتقين، وهي أنهم في حال الوصال لا يذكرون إلا ما يتعلق بذي الجلال والإكرام. فمن الجفاء ذكر الذنب في حال الوقوف بين يدي الله جل وعلا. ولهذا قال: إذا كنت معه في حال، أي في حال من الأنس والذكر والوقوف بين يديه في صلاة أو ذكر أو دعاء أو تسبيح، ثم نقلني من حال الجفاء إلى حال الوفاء، أي من حال الذنب إلى حال التوبة، من حال التقصير إلى حال العبادة، فذكري للجفاء في حال الوفاء جفاء. فكان الأولى بالعبد أن يكون في حال الوفاء يتأمل في كمالات ذي الجلال والإكرام. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فصل. لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس إلا كما يجمع الماء والنار والضب والحوت. فإذا حدثتك نفسك بطلب الإخلاص فأقبل على الطمع أولا فاذبحه بسكين اليأس، وأقبل على المدح والثناء فازهد فيهما زهد عشاق الدنيا في الآخرة. فإذا استقام لك ذبح الطمع والزهد بالثناء والمدح سهل عليك الإخلاص. فإن قلت: وما الذي يسهل علي ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح؟ قلت: أما ذبح الطمع فيسهله عليك علمك يقينا أنه ليس من شيء يطمع فيه إلا وبيد الله وحده خزائنه لا يملكها غيره، ولا يؤتي العبد منها شيئا سواه. وأما الزهد في الثناء والمدح فيسهله عليك علمك أنه ليس أحد ينفع مدحه ويزين ويضر ذمه ويشين إلا الله وحده، كما قال ذلك الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم: إن مدحي زين وذمي شين، فقال ذلك الله عز وجل: فازهد في مدح من لا يزينك مدحه، وفي ذم من لا يشينك ذمه.
من لا يزينك بفتح الياء، ومن لا يشينك بفتح الياء، من زان يزين وشان يشين.
فازهد في مدح من لا يزينك مدحه، وفي ذم من لا يشينك ذمه، وارغب في مدح من كل الزين في مدحه وكل الشين في ذمه، ولن تقدر على ذلك إلا بالصبر واليقين. فمتى فقدت الصبر واليقين كنت كمن أراد السفر في البحر في غير مركب. قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وقال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون.
نعم، هذه فائدة لطيفة، وهي أن الإخلاص في القلب ومحبة المدح ومحبة ثناء الناس والطمع فيما عند الناس لا يجتمعان إلا كاجتماع الماء والنار. ومعلوم أن اجتماع الماء والنار يكون بغلبة أحدهما على الآخر، وإذا اجتمع الماء على النار فإما أن النار تبخر الماء فتتغلب النار، أو أن الماء يطفئ النار فيتغلب الماء. طيب، إذا حدثتنا أنفسنا بطلب الإخلاص فماذا نفعل؟ قال: فأقبل على الطمع أولا فاذبحه. الطمع فيما عند الناس، الطمع في الدنيا من قلبك، اذبحه بسكين اليأس. ما معنى سكين اليأس؟ سكين اليأس هو أن تيأس عما في أيدي الناس، وتعلم أنك إن طلبتهم مرة أو مرتين أو ثلاث لم يعطوك ومنعوك، فتصيبك اليأس منهم، فاقطعها من أساسه من بداياته أولا. هذا أولا. ثانيا، أقبل على المدح والثناء، وأقبل على المدح والثناء فازهد فيهما زهد عشاق الدنيا في الآخرة. ازهد في الطمع فيما يدي الناس، هذا واحد. ازهد في المدح والثناء، لا تبالي بذلك، فإذا استقام لك ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح سهل عليك الإخلاص. قال: فإن قلت: ما الذي يسهل علي ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح؟ فالجواب: يسهله عليك العلم واليقين بأنه ليس من شيء يطمع فيه إلا وأمره بيد الله، إلا وخزائنه بيد الله جل وعلا، وأن ما يعطيه الله فلا مانع له، وما يمنعه الله فلا معطي له. وأيضا، كيف يطمع الإنسان في زهد في ثناء ومدح أناس لا ينفعونك في قبرك ولا ينفعونك في آخرتك؟ فازهد في ثنائهم وفي مدحهم، والزم وابحث عن مدح من مدحه زين، وذم من ذمه شين وهو الله جل وعلا، فإنه إذا مدح شيئا فلا ذم له، وإن ذم شيئا فلا مادح له، كما قال سبحانه وتعالى عن نبيه: ورفعنا لك ذكرك. فلما رفع الله ذكره قام المشركون واليهود والنصارى والمنافقون في إطفاء ذكره، فلم يزدادوا إلا خبالا. ولما ذم الله جل وعلا الذي آتاه آياته فانسلخ منها، فأراد أن يكون له ذكر، فلم يكن له إلا الذم. فالمدح الحقيقي هو مدح الله، والذم الحقيقي هو ذم الله. فينبغي على العبد أن يطلب مدح الله بما عنده، وأن يهرب من ذم الله بالهروب من مخالفة أمره. ولا يتأتى الزهد بهذا المعنى وهو الطمع في قطع الطمع عما في أيدي الناس من الأموال وقطع الطمع عما في ألسنة الناس من الذم والمدح إلا بالصبر واليقين. متى ما أوتي العبد صبرا أمسك عما في أيدي الناس، ومتى ما أوتي يقينا لم يبالي بذم الناس ولا بمدحه، فالذام عنده والمادح سواء. فمتى فقدت الصبر واليقين كنت كمن أراد السفر في البحر في غير مركب فيغرق. ولذلك الله سبحانه وتعالى أمر نبيه بالصبر وباليقين، فقال فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. ففي الأمر الأول فاصبر أمر بالصبر، وفي النهي ولا يستخفنك الذين لا يوقنون مقتضاه ازدد يقينا. وجمع الله بين الصبر واليقين في آية سورة السجدة وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى فصل: لذة كل أحد لذة كل أحد على حسب قدره وهمته وشرف نفسه، فأشرف الناس نفسا وأعلاهم همة وأرفعهم قدرا من لذته في معرفة الله ومحبته والشوق إلى لقائه والتودد إليه بما يحبه ويرضاه، فلذته في إقباله عليه وعكوف همته عليه، ودون ذلك مراتب لا يحصيها إلا الله، حتى تنتهي إلى من لذته في أخس الأشياء من القاذورات والفواحش في كل شيء من الكلام والفعال والأشغال، فلو عرض عليه ما يلتذ به الأول لم تسمح نفسه بقبوله ولا الالتفات إليه، وربما تألمت من ذلك. كما أن الأول إذا عرض عليه ما يلتذ به هذا لم تسمح نفسه به ولم تلتفت إليه ونافرت نفسه منه. وأكمل الناس لذة من جمع له بين لذة القلب والروح ولذة البدن، فهو يتناول لذاته المباحة على وجه لا ينقص حظه من الدار الآخرة ولا يقطع عليه لذة المعرفة والمحبة والأنس بربه. فهذا ممن قال تعالى فيه: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، وأبخسهم حظا من اللذة من تناولها على وجه يحول بينه وبين لذات الآخرة، فيكون ممن يقال لهم يوم استيفاء اللذات: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. فهؤلاء تمتعوا بالطيبات، وأولئك تمتعوا بالطيبات وافترقوا في وجه التمتع، فأولئك تمتعوا بها على وجه الذي أذن لهم فيه، فجمع لهم بين لذة الدنيا والآخرة، وهؤلاء تمتعوا بها على الوجه الذي دعاهم إليه الهوى والشهوة، وسواء أذن لهم فيه أم لا، فانقطعت عنهم لذة الدنيا وفاتتهم لذة الآخرة، فلا لذة الدنيا دامت لهم ولا لذة الآخرة حصلت لهم. فمن أحب اللذة وداومها والعيش
أحب اللذة ودوامها
فمن أحب اللذة ودوامها والعيش الطيب فليجعل لذة الدنيا موصلا له إلى لذة الآخرة، بأن يستعين بها على فراغ قلبه لله وإرادته وعبادته، فيتناولها بحكم استعانة القوة على طلبه لا بحكم مجرد الشهوة والهوى. وإن كان ممن زويت عنه لذات الدنيا وطيباتها فليجعل ما نقص منها زيادة في لذة الآخرة، ويجم نفسه ها هنا بالترك لاستوفيها كاملة هناك. فطيبات الدنيا ولذاتها نعم العون لمن صح طلبه لله والدار الآخرة وكان همته لها لما هناك، وبئس القاطع لمن كانت هي مقصوده وهمته وحولها يدندن، أو فواتها في الدنيا نعم العون لطالب الله والدار الآخرة، وبئس القاطع للنازع من الله والدار الآخرة. فمن أخذ منافع الدنيا على وجه لا ينقص حظه من الآخرة ظفر بهما جميعا وإلا خسرهما جميعا. سبحان الله رب العالمين.
هذه فائدة لطيفة جدا وهي أن لذة كل أحد على حسب قدره وهمته وشرف نفسه. فإذا كانت الهمة عالية ونفسه شريفة وعقله كاملا وإحساسه تاما تجد أن لذاته تامة، فلا يغفل لذة النفس ولا لذة البدن ولا لذة العقل ولا لذة الحس، وذلك بأن يجعل هذه اللذات كلها تابعة لما أباحه الله تبارك وتعالى. فهو يتلذذ عقليا ونفسيا وبدنيا وحسيا، وذلك لكمال علمه، فيجمع بين اللذات كلها. وأما من كانت همته قاصرة، نفسه دنيئة، عقله ليس بذاك، إحساسه مشوش، فإنه ينقصه من الملذات بقدر نقصان تلكم الأمور، فربما يغلب جانب لذة على جانب لذة. لذلك تجد أصحاب الشهوات محرومين عن ملذات العقول، وتجد أصحاب الفلسفة محرومين عن أصحاب الحس وأصحاب تربية النفس، وتجد أصحاب الحس المفرطين تجدهم محرومين عن رياضة ولذة العقول. ولكن من جعل الله مقصده ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائده والقرآن ربيعه والعبادة حياته يجد الملذات كلها. ولذلك العبد المؤمن هو يلتذ في الدنيا بالمباحات، وله اللذة التامة في الآخرة، وغيره على عكسه يزداد في لذات الدنيا، وبقدر زيادته من لذات الدنيا تذهب عنه لذات الآخرة. وهذه الملذات الدنيوية التي أباحها الله هي صالحة لنفس المؤمن، صالحة لعقل المؤمن، لحس المؤمن. وهذه الملذات الدنيوية تكون مفسدة للكافر والمنافق والفاجر. ومن أخذ منافع الدنيا على وجه لا ينقص حظه من الآخرة ظفر بهما جميعا. وكم على وجه التكثير من مؤمن جمع الله له بين لذة الدنيا ولذة الآخرة، وكم على وجه التقليل من كافر أو فاجر أو منافق أو مشرك تجد أنه فقد لذة الدنيا وفقد لذة الآخرة، وقليل منهم من يجد لذة الدنيا ولا يجد لذة الآخرة، ولذته الدنيوية التي أوجدها قاصرة على نوع ما، إما عقلية أو ذوقية أو نفسية أو بدنية. وهذه هي الملذات الأربعة. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: لو لم يكن في ترك الذنوب والمعاصي إلا إقامة المروءة وصون العرض وحفظ الجاه وصيانة المال الذي جعله الله قواما لمصالح الدنيا والآخرة ومحبة الخلق وجواز القول بينهم وصلاح المعاش وراحة البدن وقوة القلب وطيب النفس ونعيم القلب وانشراح الصدر والأمن من مخاوف الفساق والفجار وقلة الهم والغم والحزن وعز النفس عن احتمال الذل وصون نور القلب أن تطفئه ظلمة المعصية وحصول المخرج له مما ضاق على الفساق والفجار، وتيسير الرزق عليه من حيث لا يحتسب، وتيسير ما عسر على أرباب الفسوق والمعاصي، وتسهيل الطاعات عليه، وتيسير العلم والثناء الحسن في الناس، وكثرة الدعاء له، والحلاوة التي يكتسبها وجهه، والمهابة التي تلقى له في قلوب الناس، وانتصارهم وحميتهم له إذا أوذي وظلم، وذبهم عن عرضه إذا اغتابه مغتاب، وسرعة إجابة دعائه، وزوال الوحشة التي بينه وبين الله، وقرب الملائكة منه، وبعد شياطين الإنس والجن منه، وتنافس الناس على خدمته وقضاء حوائجه، وخطبتهم لمودته وصحبته، وعدم خوفه من الموت، بل يفرح به لقدومه على ربه ولقائه له ومصيره إليه، وصغر الدنيا في قلبه، وكبر الآخرة عنده، وحرصه على الملك الكبير والفوز العظيم
على الملك الكبير،
وحرصه على الملك الكبير والفوز العظيم فيها،
أو ممكن الملك الكبير يعني الجنة، نعم.
وحرصه على الملك الكبير والفوز العظيم فيها، وذوق حلاوة الطاعة، ووجد حلاوة الإيمان، ودعاء حملة العرش ومن حوله من الملائكة له، وفرح الكاتبين به ودعاؤهم له كل وقت، والزيادة في عقله وفهمه وإيمانه ومعرفته، وحصول محبة الله له وإقباله عليه وفرحه بتوبته، وهكذا يجازيه بفرح وسرور لا نسبة له إلى فرحه وسروره بالمعصية بوجه من الوجوه. فهذه بعض آثار ترك المعاصي في الدنيا. فإذا مات تلقته الملائكة بالبشرى من ربه بالجنة، لأنه لا خوف عليه ولا حزن، وينتقل من سجن الدنيا وضيقها إلى روضة من رياض الجنة ينعم فيها إلى يوم القيامة. فإذا كان يوم القيامة كان الناس في الحر والعرق وهو في ظل العرش، فإذا انصرفوا من بين يدي الله أخذ به ذات اليمين مع أوليائه المتقين وحزب المفلحين، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.
سبحان الله. ذكر المصنف رحمه الله أن ترك الذنوب والمعاصي يورث أكثر من 40 فائدة، أكثر من 40 فائدة في ترك الذنوب والمعاصي، بعضها راجعة إلى صلاح النفس، بعضها راجعة إلى صلاح القلب، بعضها راجعة إلى صلاح البدن، بعضها راجعة إلى صلاح الحس، وبعضها راجع إلى صلاح الدنيا، وبعضها راجع إلى صلاح الآخرة. هذه فوائد ترك الذنوب والمعاصي، لا سيما في الخلوات، ذنوب الخلوات تورث هذه الملذات العظيمة، وارتكاب الذنوب والآثام تورث الندامة والحسرات. لو لم يكن في الذنوب والمعاصي من الحسرات إلا خشية أن يجابهه الله تبارك وتعالى يوم القيامة، لكان حريا بالعبد أن يخشى من عواقب الذنوب. فما ذكره رحمه الله من آثار ترك الذنوب والمعاصي شيء عظيم يجعل العبد يتقي الله. نسأل الله أن يتوب علينا، أن يأخذ بأيدينا لنكون من أوليائه، وأن يعاملنا بفضله، فإنه ذو الفضل العظيم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ذكر ابن سعد في الطبقات عن عمر بن عبد العزيز أنه كان إذا خطب على المنبر فخاف على نفسه العجب قطعه، وإذا كتب كتابا فخاف فيه العجب مزقه، ويقول: اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي. اعلم.
وهذا الذي كان يفعله عمر بن عبد العزيز من أنفع ما ينبغي أن يكون عليه العبد، وهو أنه يقطع العجب من نفسه ولا يترك المجال لنفسه أن تتعاظم. والنفس كالخيل، إذا لم تلجمها بلجامها فلتت وهربت وصعبت، بل ربما لا تستطيع ركوبها بعد ذلك، لا سيما
إذا ولت وهربت بالعجب، نسأل الله السلام والعافية. من أنت حتى تعجب بنفسك؟ ما أنت إلا ماء وطين وتصير إلى تراب مهين، ثم يبعثك الله كيفما شاء، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: اعلم أن العبد إذا شرع في قول أو عمل يبتغي به مرضاة الله مطالعا فيه منة الله عليه به وتوفيقه له فيه، وأنه بالله لا بنفسه ولا بمعرفته وفكره وحوله وقوته، بل هو بالذي أنشأ له اللسان والقلب والعين والأذن، فالذي من عليه بذلك هو الذي من عليه بالقول والفعل. فإذا لم يغب ذلك عن ملاحظته ونظر قلبه لم يحضره العجب الذي
عن ملاحظته ونظر قلبه لم
فإذا لم يغب عن ذلك عن ملاحظته ونظر قلبه لم يحضره العجب الذي أصله رؤية نفسه وغيبته عن شهود منة ربه وتوفيقه وإعانته.
نعم. لماذا قد يعجب المرء بنفسه؟ لأنه يغيب عن ذهنه شهود ربه تبارك وتعالى وتوفيقه وإعانته، وأنه ليس بشيء من دونه جل في علاه. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: فإذا غاب عن تلك الملاحظة وثبت النفس وقامت في مقام الدعوة فوقع العجب ففسد عليه القول والعمل، فتارة يحال بينه وبين تمامه ويقطع عليه، ويكون ذلك رحمة به حتى لا يغيب عن مشاهدة المنة والتوفيق، وتارة يتم له ولكن لا يكون له ثمرة، وإن أثمر ثمرة ضعيفة غير محصلة للمقصود، وتارة يكون ضرره عليها أعظم من انتفاعه، وتولد له منه مفاسد شتى بحسب غيبته عن ملاحظة التوفيق والمنة ورؤيته نفسه وأن القول والفعل به. ومن هذا الموضع يصلح الله سبحانه أقوال عبده وأعماله ويعظم له ثمرتها أو يفسدها عليه ويمنعه ثمرتها، فلا شيء أفسد للأعمال من العجب ورؤية النفس. فإذا أراد الله بعبده خيرا أشهده منته وتوفيقه وإعانته له في كل ما يقوله ويفعله، فلا يعجب به ثم أشهده تقصيره فيه وأنه لا يرضى لربه به، فيتوب إليه منه ويستغفر ويستحي أن يطلب عليه أجرا. وإذا لم يشهده ذلك وغيبه عنه فرأى نفسه في العمل ورآه بعين الكمال والرضا، لم يقع ذلك العمل منه موقع القبول والرضا والمحبة. فالعارف يعمل العمل لوجهه مشاهدا فيه منته وفضله وتوفيقه، معتذرا منه إليه، مستحيا منه
يجوز
مستحيا منه إذا لم يوفه حقه. والجاهل يعمل
إذ لم يوفه حقه
والجاهل يعمل العمل لحظه وهواه، ناظرا فيه لنفسه، يمن به على ربه راضيا بعمله، فهذا لون وذاك لون آخر.
العارف العالم العابد الحقيقي هو الذي يرى فضل الله عليه في كل صغيرة وكبيرة، لا يرى لنفسه شيء، ومع ما يرى من فضل الله عليه ومنته عليه يرى نفسه مقصرة. نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، نكتفي بهذا القدر. الحمد لله رب العالمين.